بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول ربنا جل وعلا في سورة الصافات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المذكورات على أمر عظيم وهو توحيده جل وعلا. الصافات جمهور المفسرين على المراد بالصافات الملائكة تصف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة وغيرها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. فهذا دليل على أن الملائكة تصف للصلاة، والمراد به الصلاة، وإن لم يذكر الحديث قال: كما تصف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فهم يصفون بين يدي الله عز وجل للصلاة والعبادة، فالله سبحانه وتعالى يقسم بهم وهم من أعظم خلق الله تبارك وتعالى. والصافات يعني هذا الآن يعني الصافات فيه تأنيث، فكيف أو ما وجه هذا التأنيث؟ والصافات، ما قال والصافين، والصافات. تعرفون المشركين ماذا يقولون عن الملائكة؟ يقول بنات الله تعالى الله عن ذلك. فهل في شبهة في مثل هذه الآية؟ الجواب لا، هذا التأنيث يراد به أو يطلق على ماذا؟ على الجمع، يعني تقدير الكلام جماعة الصافين، جماعة الصافين. مثل الأنعام، الأنعام أحيانا تذكر وأحيانا تؤنث، التذكير بالنظر لللفظ أو مراعاة لللفظ، وأحيانا تؤنث مراعاة للمعنى الجمع. ما بيقول تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونها هي جماعة الأنعام، لأن الأنعام اسم جنس لفظ واحد ومعناه جمع. بقوله عز وجل: أئنكم لتجعلون مع الله آلهة، آلهة أخرى، جمع، وليس بشرط تقول عليها مؤنثة. فإذا هذا لا إشكال فيه، يراد به الجماعة، جماعة الصافي. والصافات صفا تأكيد، فإنهم يصفون صفوفا منتظمة ليس بتقدم ولا تأخر. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا صدره عن الصف غضب، قال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في رواية بين وجوهكم. النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى أحد الصحابة متقدما قليلا. إذن هذا تأكيد للصف، وأنه لا ليس فيه تقدم ولا تأخر، وليس فيه عجاج، إنما صف منتظم. طيب، ما رأيكم في وضع الخطوط في المساجد؟ هل يعد من البدع؟ بعض العلماء المتشددين يقول هذا بدعة، الخطوط التي في المساجد هذه بدعة. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الداعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد الصحابة: تقدم فلان، تأخر فلان، وكذا، فلم يتخذ صفا. هل يسمع الكلام على ظاهره؟ ربما يتأثر به. قل صحيح، ما في خط، مع أنه مع وجود الحاجة، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وما تركه تركه سنة. إذن يقول هذا القائل إن ترك الخط والسنة، إذن عكسه أن الخط بدعة. ما الجواب عن هذا؟ نقول: هذا هل هو من الوسائل ولا من الأمور المقصودة لذاتها؟ هذه من الوسائل، والأصل في الوسائل الإباحة، الأصل في الوسائل الإباحة. مثل المصحف، ما كان في مصحف عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون على العظام والجلود وعصب النخل وما شابه. بعد ذلك وجدت المصاحف وطبعت المصاحف طباعة ولونت بعض الألوان وهكذا، أشياء كثيرة فعلت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن موجودة قبل ذلك. الصحابة قروها لما أرادوا جمع القرآن في مصحف، اقترح هذا عمر رضي الله عنه، فأبو بكر تردد في البداية، قال كيف أفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الأول أمر. ثم قال عمر رضي الله عنه والله هو خير، يعني أنه ما في شيء، ما ليس بدعة، إنما هو جمع القرآن تسهيل، فيه تسهيل على من أراد قراءته كاملا. فقال فلم يزل عمر يراجع أبو بكر حتى شرح الله صدر أبو بكر لذلك، فوافق أبو بكر وجمعوا المصحف. طيب نعود نقول لماذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أولا لأن مسجده مفروش بالبطحاء ليس فرشا، والخط في البطحاء يثبت أم لا؟ لا يثبت. طيب قد يقول يمد حبل يربط من الطرف إلى الطرف، نقول الحبل يؤذي المصلين، إذا صلى إنسان الحبل مرة يطأه، مرة يتقدم عليه، مرة يتأخر عنه، فيكون فيه إرباك، واللي يمشي وهو أعمى ولا ما انتبه ربما يسقط بالحبل إذا كان الحبل ممدودا فيه حفر، لأن الأرض تراب، فربما تدخل قدمه تحت الحبل، ولا سيما في صلاة العشاء صلاة الفجر، فربما تعثر وسقط. إذن الأمر مختلف. أنا أقول مثل هذا لأني وجدت، يعني صليت في مسجد مرة في اليمن، يمكن أبو عمر يعرف مسجد في اليمن، صف طويل جدا، يمكن طوله قرابة يمكن يصل 40 متر طول الصف، وليس فيه خطوط، فرش قطعة واحدة ما فيه خطوط، ويجلس الإمام يمكن دقيقتين ثلاثة أربعة ويعدل الصفوف. الصف مهما حاول إذا نظرت يمين ويسار وإذا فيه إعوجاج ما ينضبط. أنا سألت أحد الإخوة قلت يعني غريب ليش ما في خطوط، قال الإمام يرى أنها بدعة. سبحان الله، شوف الفهم الضيق. وأنا لاحظت صليت أكثر من وقت ما في ولا وقت استقام الصف مهما يحاول، ومعه مساعدون يعني متطوعون، تقدم فلان تأخر يا إخوان تقدم تأخروا، ما ينضبط الصف صعب لأنه طويل جدا. فما مهما حاول الناس يصير فيه اعوجاج بعد مترين ثلاثة خمسة، لابد من ذلك مع مشقة والتأخر في تعديل الصفوف، وصفوف كثيرة ما شاء الله المسجد في دروس علمية يمتلئ 20-30 صف، فالأمر صعب جدا. على رأي بعيد عن الصواب، أول ما خرج مكبرات الصوت في بعض المشايخ اعترض عليه وقال هذه بدعة، كيف نقرأ القرآن بأشياء صنعها الكفار، وهذه كذا وهذه بدعة وهذه كذا. ففي مسجد أنا صليت فيه الجمعة في القصيم في بريدة، ودخلت المسجد جاي من سفر ما أعرف، دخلت المسجد، المسجد قسمين، فدخلت المليان القسم المقدم، صليت في القسم المؤخر، فأنا أتسنن الناس كلهم ساكتون، غريبة هذه ما في أحد يقرأ القرآن، كلهم منصتون ولا أسمع شيئا، وصليت السنة وجلست ما في شيء. بعدين أسمع همهمة، فتذكرت إن في مسجد يرى إمامه إلى الآن، هذا الكلام قبل يمكن 20-30 سنة، إلى ذاك الوقت هو يرى أن الميكروفون بدعة ويمنع دخول الميكروفون في مسجده، ونصف المصلين لا يسمعون شيئا. طيب قمنا للصلاة ما نسمع شيء، نقرأ الواحد يقرأ كأن صلاة سرية، ونسمع المأمومين يكبرون حتى يصل الصوت، ونركع ونسجد على تكبير المأمومين. أنا مسجد كبير قسمين، فهذا من ضيق الفهم، يعني فيه تشدد شدة وفيه ضيق في الفهم، وإلا فليس هذا من البدع، هذا من الوسائل. لكن بعض الناس على العكس يبالغ في توسيع الوسائل ويرى أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا خطأ أيضا. يعني ممكن أنه يشغل أغاني مثلا، لماذا فلان؟ عشان يؤلف، يقول نتألف بها ضعاف الإيمان، في ناس لو ما شغلهم أغاني نفروا، ونحن نشغلهم أغاني حتى نكسبهم ونقربهم يجلسون معنا وكذا، وبعدين يتأثرون ويلتزمون. شوف التناقض بين وجهات النظر، لا إفراط ولا تفريط. الأصل في الوسائل المباحة، يعني وسائل الأصل فيها الإباحة ما لم يكن فيها حرام لذاتها، هذا هو القول الوسط في هذا الباب وما يتعلق بالوسائل. نعود الآية: الصفات صفا، تأكيد صف أن الصف ضبط. في أقوال ثانية أن الصفات هي الطيور التي تصف أجنحتها في الهواء، لكن الجمهور يروان بن عباس بن مسعود سعيد بن جبير وقول الجمهور أن مراد الملك، واللي رجحه بن جرير رحمه الله أن الثلاث كلها المراد بها الملائكة. فالزاجرات زجرا، كذلك الملائكة تزجر السحاب كما جاء في الحديث أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد فقال هو صوت سألوا عن البرق قال ملك يسوق السحاب معه مخاريق من نار يسوقها حيث أمر. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال زجره إذا زجر السحاب. إذن الملك الموكل بالسحاب يزجرها، يضان صوت الملك ويزجر السحاب حتى تسير بإذن الله عز وجل. وقيل أن الزجرات هي آيات القرآن أنها فيها زواجر، والآية تصلح بهذا وهذا، لكن يقول ابن جرير رحمه الله جعلها بابا أو نسقا واحدا أشبه من التفريق. إذا قلنا هذه الملائكة وهذه الآيات وكذا فيصل فيه تفريق، فالأقرب أنها شيء واحد. لكن من ذهب إلى شيء آخر فلا مانع، لأن الآية يعني عامة ما فيها تصريح بالملائكة، فلذلك توجد هذه الأقوال. مثل في الجاريات يسرى فسرت بالسفن فسرت بالنجوم، ما تقول هذا خطأ هذا صحيح، أتقول هذا عليه الجمهور، هذا الأشبه هذا الأقرب. ولكن القول الثاني أيضا محتمل لأن الآية تحتمله، ولو قيل أنه يشمل الاثنين أيضا فلا مانع، لأنه لا تعارض بين هذا وهذا، والآية عامة فلا مانع يدخل فيها الجميع. فالزاجرات زجرا، وهذا أيضا تأكيد الزجر وأنه زجر قوي. فالتاليات ذكرى، أي الملائكة تتلو كتاب الله أو كتب الله، يعني القرآن وغيره من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور نحوها. وهذا أيضا يعني كذلك وقل الجمهور ليكون النسق واحدا وأن مراد به الملائكة. إن إلهكم لواحد، هذا جواب القسم، وهذه أعظم قضية في الوجود. ولذلك القرآن كله كما قال مقيم رحمه الله يدور على التوحيد، كل القرآن. كيف ذلك؟ لو في أحكام في أخبار في أوامر نواهي، فكيف يكون القرآن كله يدور على التوحيد؟ نقول كالتالي: أولا الأوامر التي فيها توحيد الله عز وجل هذه توحيد خالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا أولا. ثاني الأخبار أن الله واحد، مثل هذا الخبر مؤكد بثلاث أقسام، هذا الثاني. الثالث القصص، قصص الأنبياء والسابقين، الأنبياء سلام الله بالتوحيد، ثم نجى الله عز وجل المؤمنين لأنهم وحدوا الله، وأهلك الله المشركين لأنهم أشركوا. إذن هذا يدور على التوحيد، أن هذه نتيجة التوحيد، نجاة المؤمنين سعادتهم وهلاك الظالمين. طيب وش باقي؟ ننتقل إلى الأوامر والنواهي العملية كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره من الأوامر، هذه ما علاقتها بالتوحيد، هذه تكميل للتوحيد، لأن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. كيف تعبده؟ بينته هذه النصوص المفصلة. إذن التوحيد هو الأساس، مثل جذع الشجرة، وهذه الأعمال هي الفروع، الأغصان والأوراق، إذن هي كلها تقوم على ساق التوحيد، كما ضرب الله سبحانه وتعالى للتوحيد مثل الشجرة الطيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت والتوحيد، فرعها في السماء، أي الأعمال الصالحة ترتفع وتصل إلى الله عز وجل. إذا مش بقي؟ بقي شيء؟ ما بقي شيء. أمر التوحيد، خبر عن التوحيد، خبر عن البشر، فوز الموحدين وهلاك المشركين، أوامر ونواهي فيها تكميل للتوحيد، والوعيد أيضا، وعيد مثل الزنا، وعيد الربا، وعيد كذا وعيد كذا، كلها وعيد لمن نقص التوحيد بالذنوب والمعاصي، لأنه عبد غير الله بطاعته للشيطان الذي وسول له المعصية. إذن كل القرآن يدور على توحيد الله، ومع ذلك ما أكثر المشركين في الواقع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. رب السماوات، والعجيب أنا شفت مقطع قبل يومين لجمع مهول من عشرات الآلاف متجمعين في حول المسجد كذا، وصورة من فوق، عدد مهول، أنا ظنيت مظاهرات المليونية، ومكتوب عنوان المقطع إيش؟ اللي يزورون البدوي عدا المصر على فوق. سبحان ربي العظيم، لا إله إلا الله. يعني بعد العلم، بعد القنوات، بعد بيان العلماء، ويعني النور اليوم، الدعوة واضحة، دعوة للتوحيد في على كل منبر، في كل قناة، شاعت شيوعا لم يكن من قبل، ومع ذلك هؤلاء عشرات الآلاف يتجمعون على قبر البدوي. من هو البدوي؟ البدوي يقولون لا يعرف، رجل مجهول، يعرف عنه موقف واحد، أنه دخل مسجد الجامع قبل دخول الخطيب، تدرون ماذا فعل؟ بال في المسجد ثم خرج ولم يصلي. سبحان الله. طيب هذا الآن كيف يعبد هذا؟ كيف يعبد بال في المسجد؟ قالوا إيه بال في المسجد، لأنه سقطت عنه التكاليف. شوف الجهل الفادح، الجهل المركب، يقول هذا أصلا يوصل لمستوى أنه ما سقطت عنه التكاليف، ما يصلي ولا يصوم، ولذلك خرج يوم الجمعة أمام الناس لأنه يسوغ له أن يخرج ولا يصلي، اعتبروها منقبة، ويفسرون، يتأولون الآية، يقول تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك إذا أراد المبالغة في مدح واحد من أوليائهم كفر الفجرة قالوا وصل يعني إلى درجة اليقين وسقطت عنه التكاليف. قالوا لبعض السلف، قالوا يقولون فلان وصل، قال نعم ولكن إلى النار. وصل له صحيح، وصل إلى النار، كافر ومشرك وظال مضل. فتقول سبحان الله. ومقطع ثاني رأيت أيضا مجموعة من أصحاب العمائل، تعرفونها الكبوس الأحمر، يسمونه الطربوش الأحمر والعمة البيضة في مصر، متجمعين بعدد كبير ويدعون حول القبر، كلهم خاشعين ومنزلين رؤوسهم رافعين يديهم ويدعون. فسألوا أحدهم، قال يتكلم أبو عمة هذا، قال يقولون نحن نعبد الأولياء أو الأضرحة. نعم نحن نعبد الأضرحة ولكن يقربون إلى الله، نفس الكلمة التي في سورة الزمر. سبحان الله. ولذلك الشيخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح وانتشار الإسلام، يقول لا تقوم الساعة حتى يستعبد اللات والعزى، يعودون عبادة القبور مباشرة. البدوي بدل اللات والعزى، جعل بدوي والحسين والسيدة زينب وتغيرت الأسماء فقط، وإلا هي نفس العبادة: تعظيم، طواف، تمسح، دعاء، نذر، صدقة، اعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وأن يشفي المريض ويرد الغائب، ونفس العبادة. بعد هذه السنين، بعد القرآن وبعد السنة وبعد الدعاة وبعد العلم، شر العلم، مع ذلك يعبدون الأصنام صراحة. هذا من العجب، وبالآلاف، عشرات الآلاف في العالم الإسلامي. فسبحان الله، نرجع لقول الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فمن هدي فليحمد الله. أحمد الله على نعمة الهداية. إن إلهكم لواحد، يعني لا إله إلا هو، لا ولي ولا حجر ولا شجر ولا ملك ولا صنم، نعبد إلها واحدا هو الخالق والمالك والمدبر والمستحق العبادة وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض. بين سبحانه وتعالى أنه هو المستحق العبادة، لأن غيره لا يوصف بذلك. رب الخالق، رب الخالق المالك المدبر، رب السماوات والأرض، يعني هذا هو الخلق المشاهد العظيم، وما بينهما من الشمس والقمر والكواكب والمخلوقات العظيمة، ورب المشارق. المشارق، المشارق جمع مشرق. كيف جمعت المشارق؟ في مشرق في مغرب، فالجمع بناء على ماذا؟ كيف يوجه الجمع؟ ها،
اختلف كل بلد لها مشرق،
أو أن الشمس كل يوم، أي كل يوم لها مشرق يختلف عن الثاني، يعني كل يوم لها مشرق حتى تعود بعد نهاية السنة إلى الأول.
كل ثاني مشرق.
ها؟
كل ثاني مشرق.
لا، خلنا على يوم.
كل ثاني مشرق.
خلنا على يوم، عاد ثاني صعب. كل يوم كما ذكر في التفسير قال لها 360 مشرق، لأنها تشرق في، يعني في هذا البلد، يمكن كل ثانية بالنسبة للبلدان
العالم،
لكن خلونا نتصورها في بلد واحد، تشرق اليوم من هذا المكان غدا قريب منه.
في رزنامة في الأندلس إسبانيا حاليا، عاملين رزنامة تصميم هندسي من أيام العصر
الروماني،
كل يوم تشرق الشمس 360 طاقة.
إيه تمام،
كل يوم تشرق.
إيه لكن متقارب، متقارب. إيه كثير الناس ما يلاحظ هذا، فأحيانا يفرد المشرق، رب المشرق والمغربي، وأحيانا يجمع. إذا أفرد يراد به الجنس، وإذا جمع يراد به الأفراد. فكل يوم لها مشرق، وهذا يدل على حكمة الله تدبير الأمور. بهذه المشارق يحصل الشتاء والصيف والربيع والخريف، يعني إذا تعامدت صار صيفا حارا، وإذا مالت بدأ الصيف يخف، حتى إذا ابتعدت إلى آخر يعني مكان اشتد البرد، ثم تعود مرة أخرى، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور. هذا في بعض البلدان، بعض البلدان عندهم يعني الاستواء الدائم، والله يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هذه قدرته، هذه هذا خلقه، وهذا تدبيره جل وعلا. ولا أحد يدعي من المشركين أن آلهتهم هي التي خلقت أو هي التي تفعل هذه الأمور. والنمرود الذي يدعي الربوبية، لما قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، يعني حاول يراوغ، قال أنا أحيي ويميت، يعني يزعم أنه يأتي بشخص قد استحق القتل فيعفو عنه، ومن أحياه كأنما أحياه مراوغة، أنا أحييت ولن عفوت عنه، ولكن المفروض أنه يموت. ويحيي ويميت، يقتل شخصا لا يستحق القتل، هذه مراوغة في اللفظ الظاهر، لكن حتى لو قتلت هذا، هل أنت الذي قبضت روحه؟ لا، ملك الموت، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه والذي قدره على قبض الروح، ولا أحد يستطيع قبض الروح إلا الله عز وجل. إذن حتى لو قتلت لست أنت الذي أمت، أنت السبب، سببت في موته لكنك ما أمته، الذي يميت هو الله، والذي يحيي هو الله، عفوت عنه، يعني خليت بينه وبين الحياة التي أعطاه الله إياها. لكن إبراهيم عليه السلام ما دخل معه في هذه التفاصيل، لأنه تضيع القضية، وهي أوضح من أنك تدخل في التفاصيل. ترك إبراهيم ليس إقرارا لكن فيها أشياء ما تقبل الجدل. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تقول أنا رب هات الشمس من المغرب. فبهت الذي كفر خاص انقطع ولم يستطع أن يرد. ما يقول؟ ما فيه مجال المراوغة. انقطع. والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يبين بالأدلة العقلية النقلية أنه هو المستحق، أنه هو الرب وأنه المستحق لعباده وحده لا شريك له. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فيها قراءة، فيها أكثر من قراءة، بزينة بالتنوين الكواكب بدل، يعني الكواكب هي الزينة. وفيه قراءة ثانية بالإضافة بزينة الكواكب، والمعنى متقارب. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات، خلق السماوات السبع، وزين الدنيا اللي السماء الأولى زينها بالنجوم. فأجمل ما تكون في الليلة المظلمة إذا خرجت البر وليس في أنوار ترى المنظر الساحر البديع، كثرة هذه النجوم بعضها قوي بعضها ضعيف، البعد والقرب والأحجام، ولها مسارات وتخرج وتغرب. الجوار الكنس، النجوم تجري ثم تغيب ثم تعود. فيعني حكم وقدرة باهرة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. فالله خلق السماوات وأبدعها وأحكمها وأتقنها ثم جملها وزينها، يعني تمام الخلق. تجد يبني بيتا أحيانا يكون البيت قويا وجيدا لكن ما في زينة، ويأتي شخص أحد آخر يبني بيت آخر تلقاه أجمل، يعني نفس القوة نفس الإتقان لكن هذا فيه جمال، فالناس ينظرون ويعجبون بالثاني مع أن تكرم قاربة لكن ذاك الثاني أجمل. فالله سبحانه وتعالى أحكم وأتقن وجمل، صارت فيه أحسن ما يكون في المنظر، لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى عباده آثار صنعه تبارك وتعالى. ولو تأملت في الأسماك وفي الطيور وفي المخلوقات لرأيت العجب العجاب في الإبداع، في الألوان، في الأشكال، في الأصوات، في طريقة التزاوج، في طريقة بناء المساكن، شيء في غاية الإبداع لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى. الأسماك لو قيل كم نوع من الأسماك، آلاف الأنواع والأشكال والأحجام والألوان، شيء بديل. أحيانا كأن لوحة جمالية بعض الأسماك من جمالها وحسنها. كذلك الطيور أنواع وفصائل لا يحصي إلا الله جل وعلا، بين الأصوات والأحجام والألوان. فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال وهو بديل المبدع، يخلق خلقا بغاية الجمال ويريه عباده من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك. وهذا من رحمته عز وجل. كان بالإمكان أنه ما يرى العباد شيئا يعني يلفت الأنظار ويجب عليهم أن يعبدوه، لكن لما يريهم هذه الآيات ليزدادوا إيمانا، وفي نفس الوقت يأمرهم بالتدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عند ابن حبان سند صحيح أنه قال ويل أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها ثم قرأ هذه الآيات. كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا قام لصلاة الليل يخرج من بيته وينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات والباب إلى آخر الآيات، وحين يقتصر على الآيتين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات والباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في رواية أنه يقف إلى هنا إلى وقنا عذاب النار، في رواية في صحيح مسلم كلها أنه يكمل الآيات العشر. فالسنة هكذا وهكذا، يعني إذا كان الإنسان يعني عنده وقت وكذا نشط يكمل، وإذا لم ينشط على الأقل يقتصر على الآيتين الأولين. طيب هنا يجرنا إلى سؤال، هل أو ما حكم التدبر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أشبهها من آيات الله العظيمة؟ هل نقول التدبر واجب ولا مستحب؟ ومن تركه هل يأثم؟ ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها.
واجب
متى؟ كل يوم ولو مرة واحدة في العمر، يعني واجب بالجملة، يعني يخرج من العهدة أي من الإثم إذا تدبر ولو مرة واحدة في العمر، ولكن لا شيء، يبقى الباقي على سبيل الاستحباب. كل ما رأى هذه الآيات تذكر عظمة الله ورحمته تبارك وتعالى. الكواكب، هل المراد بالكواكب النجوم أم أن المعنى أعم؟ نقول هي بالجملة النجوم، مثل البروج جعلها في السماء، وتبارك الذي جعل السماء بروجا. هل البروج هي النجوم؟ بعض المفسرين يقول هي النجوم الكبار، مثل الأبراج التي توضع على الأسوار لحماية البلد، يعني يبنى السور ثم يوضع يعني زي الغرف الصغيرة فوق السور وفيها حرس معهم سلاح يحرسون السور لئلا يتصور أحد أو ينقبه أحد. هذه تسمى البروج، يعني غرف في الأسوار لحراسة هذه الأسوار. كذلك السماء فيها هذه البروج، كواكب كبيرة لحراسة السماء، تقذف منها الشهب على الشياطين الذين يسترقون السماء. إذن الكواكب النجوم، سواء الثوابت أو السيارة الكبار أو الصغار، ويدخل فيها أيضا ما يسمى بإيش السبع، الكواكب السبعة، عطارد والمشتري وكذا، الكواكب المعروفة هذه زحل وكذا، هذه كواكب كبار، يعني هي من جنس النجوم لكنها كبيرة. ولكن الذي الشمس والقمر هذه خص الله سبحانه وتعالى بخاصية لها ذكر خاص وأسماء خاصة، الشمس والقمر، والباقي النجوم الكواكب البروج تشمل جميع هذه الكواكب صغارا وكبارا. فإذا خلاف هذا اللفظ كلها للزينة، لها ثلاث فوائد: الزينة والحراسة، والثالث يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، تعرف بها الجهات، ليعرف عنده خبرة إذا رأى هذه النجوم القطب الشمالي عرف الشمال مقابل الجنوب الشرق الغرب، فالذي يعرف النجوم يعرف اتجاه السير في البحر أو في البر بالليل، وأيضا يعرف القبلة إذا أراد أن يصلي، ففي هذه الفوائد. خلاص وجهته شمال ويرى النجوم يستمر على الشمال حتى يصل الوجهة التي يريد. وحفظا من كل شيطان مارد، يعني أن السماء محفوظة بهذه النجوم، من كل شيطان مارد يعني متمرد خارج عن الطاعة. المريد معناه الخارج عن طاعة الله عز وجل. هذه الشياطين يركب بعضها بعضا، كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق صبع وحرفها، يعني شوف الجهد العظيم الذي تبذله الشياطين من أجل أن تصل إلى السماء، يتراكبون بالآلاف، يتراكبون حتى يصلون إلى السماء. هذا أولا. ثانيا أنهم يخاطرون بأنفسهم، لأنهم يرون الشهب، يعرفون أنه في شهب، لكنه أحيانا ينجو لحكمة يريدها عز وجل. فلماذا يخاطرون؟ يركب بعضهم بعضا بالألاف حتى يصل إلى سماء الدنيا، ويخاطرون بأرواحهم، لأنه قد ينجو قد يهلك، والهلاك يمكن أكثر. لذلك الله عز وجل استثنى من خطف الخطفة، الأصل الهلاك إلا من خطب الخطف. طيب لماذا يبذلون هذا كله؟ لأجل إيش؟ لأجل الشرك، لأجل إضلال بني آدم. سبحان الله، يعني إلى هذا الحد يبذل روحه خاطر بنفسه من أجل يوقع الناس في الشرك بالله عز وجل. إذا لا تعجب إذا رأيت صاحب العمة هذا يدعو للشرك ويؤيده ونافع عنه ويقاتل عليه، لا تعجب. هذا هؤلاء هم أسياده الشياطين الجن والإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمشركون يبذلون أموالهم وأرواحهم في الدفاع عن الشرك، في نشره والدفاع عنه. هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى استثنى هذا الشيطان المال الذي يخطف. لا يسمعون، أصلها لا يتسمع، لا يتسمعون كدغيف التاء في السين صارت لا يسمعون. إلى يقال استمعت إليه واستمعت له وسمعته، كلها معنى واحد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، الملائكة الذين هم في السماء. مسترق السمع على نوعين كما جاء في الحديث الصحيحة، أحدهم يستمع من السماء، وأن لمسنا السماء يعني يصلون إلى السماء الدنيا. والخبر إذا أوحى الله سبحانه وتعالى بالأمر قضى الأمر، فإن ملائكة تضع أجنحتها خضعان لأمره، ثم يقولون الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم بما قال، ثم يستخبر أهل السماوات، كل سماء يستخبرون أهل السماء التي فوقهم فيخبرونهم. إذا انتقل الخبر من الحملة إلى أهل السماء السابعة السادسة إلى الأولى، إذا وصل إلى الأولى وتحدثت بالملائكة سمعه الجن الذين هم خارج السماء، لأن السماء لها مبنية ولها أبواب ما يمكن يدخلون، فهم يستمعون عند الأبواب خلف السور فيستمعون فيقذفوا بعض. هذا فائدة التراكم، أنه قد يقول قال الجن يطيرون، فلماذا يتراكبون وهم عندهم قدرة على الطيران؟ مو زي الإنسان يصعد على السلم لابد درجة ثم درجة، هؤلاء يطيرون في الهواء، فلماذا يتراكبون؟ أن الأول يلقيها إلى الذي تحته، والثاني إلى الثالث والرابع والخامس وهكذا، بسرعة بسرعة حتى تصل إلى الذي في الأسفل، ثم يطير بها إلى الكائن ويخبر. فربما أدركوا الشياب قبل أن يخطف أن يحييها، وربما أوحى قبل أن يدركوا الشياب، حكمة الله سبحانه وتعالى وابتلاء وامتحان. هذا النوع الأول. النوع الثاني جاء في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتحدث بما قضى الله به في العنان. العنان يعني السحاب. فالملائكة نزلت يعني سمعت الخبر ونزلت وصارت في العنان في السحاب، ويتحدث بعضهم إلى بعض، الله قضى كذا، مثلا يموت فلان يولد لي فلان، يحصل كذا، مطر في الجهة الفلانية وكذا، فيخطفها الجني يسمعها من الملائكة الذين في السحاب. يعني ما وصل إلى السماء الدنيا، أخذها من الملائكة في السحاب ثم يلقيها كذلك حتى تصل إلى الكاهن. طيب الكاهن ماذا يفعل؟ يخلط معها أكثر من 100 كذبة. هذه فرصة، لا يمكن أنه يروج بضاعته بكلمة واحدة تنتهي، أنها سلعة نادرة كما قال. فيخلط معها أكثر من 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من الجن. وهذا يدل على ضعف عقول الجهل بني آدم، كيف يصدقونه وقد كذب عليهم 100 كذبة وصدق مرة، صدق بهذا، لأن الصدق هو ينتشر. إذا صدق في مرة في مرة المرات صار الناس يتحدثون، والله أنا قال لي كذا وبيجيب ولد، بيجيك ولد وجاني ولد، بيصير كذا وصار كذا، خلاص الناس يحفظون هذه الكلمة وينسون 100 كذبة. وأحيانا يصدق بموافقة القدر، يعني يكذب، مثلا واحد ها فلان يموت في سفره هذا ولا ما يموت، يتخرص ثم يوافق القدر، فلان يموت في مرض هذا ولا يشفى، ما في إلا احتمالان، فيقول لا هذا بيشفى، ثم يوافق القدر فيصدق أيضا بهذه الموافقة للقدر مع أنه قالها خرصا وليس عنده علم من علم الغيب، إلا من لا يسمعون الملأ الأعلى ويقذفون القذف ويرمون، يرمون بهذه الشهب ويقذفون من كل جانب، يعني مرة يأتي من هنا ومن هناك ومن هنا، يعني النجوم التي يقذف بها محيطة بالسماء، فأحيانا يأتي من الجانب هذا وحين من الجانب هذا، فهو لا يدري من أين يأتي الشهاب فيصيبه فجأة فيحرقه. طيب كيف يحترقه مخلوق من نار؟ الشياطين الجن مخلوقون من نار كما في نص القرآن، والشهاب نار، الشهاب نار، فكيف يحترقون وهم مخلوقون من نار؟ هذا سؤال يعني لا ينبغي أن يورد أصلا، لأن المادة التي يصل خلقه لا تبقى بعد التخليق، مثل إنسان من طين، هل هو طين الآن؟ ليس بطين، ولو جئت بطين وتحدي وضربت بإنسان يموت ولا لا؟ مع رأسي مثلا يمكن أن يموت، لو دفنته بالطين يمكن يموت، فما العلاقة أصل الخلق بكونه يموت من هذا؟ ما العلاقة؟ لذلك في الآخرة الكفر منهم يعذبون في نار جهنم وهم مخلوقون من النار، ولا إشكال في هذا، إلا دحورا ويقذفون أي يرمون من كل جانب دحورا. دحور ما معنى دحور؟ ما معنى مدحورين؟ مهزومين؟ لا، في معنى أدق، دحرته، دحرته يعني طردته، يعني مطرود، المدحور هو المطرود، مدحور اندحر يعني ذهب، ذهب مطرودا، فهم يطردون ولا يصلون إلى بغيتهم، هذا في الغالب، دحورا ولهم عذاب واصب. واصب ايش معنى واصب؟ يعني دائم، وله الدين واصبا أي دائما، ولهم عذاب واصب لأنه بهذا الإحراق روحه تنتقل إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها، فيستمر عذابه بلا توقف في البرزخ، ثم بعد ذلك بعد قيام الساعة يدخل النار والعياذ بالله. إلا من خطف أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، يعني قبل البعثة كانوا يستمعون وفي شهب لكنها أخف، بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام اشتدت الشهب، صاروا لا يمكن يخطفون الكلمة لأجل حفظ القرآن، لكن قبل ذلك كانوا يخطفون أكثر، فهو موجود الشهب حتى قبل البعثة، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه فرأى شهابا فقال ما كنتم تقولون إذا رأيتم مثل هذا في الجاهلية، عملها فيه شهب في الجاهلية، حديث رواه مسلم، قال كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم، قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا حياته، ولكن الله عز وجل قضى الأمر في السماء، إلى آخر الحديث. إلا من خطف الخطفة، هذا يدل على أنه يخطفها بسريعا لأنه يترقب أن يرمى بالشهاب، إلا من خطف الخطفة يعني الكلمة التي يخطفها سريعا، فأتبعه، ما معنى أتبعه؟ في تبع وأتبع، يعني في الغالب أن أتبع يعني أدركه، أدركه، تبعه أي لحقه، قد يدركه وقد لا يدركه، لكن فأتبعه أي لحقه وأصابه أدركه، فأتبعه أي أدركه شهاب ثاقب. إيش معنى ثاقب؟ يعني هي مفهومة بالجملة لكن تعبير عنها صعب أحيانا، إيش معنى ثاقب؟ ثاقب يعني فيه نار، هذا العود اللي يقدح به النار يسمى عود الثقاب، هي عود الثقاب، إيش معنى الثقاب؟ يعني شعلة النار، يعني معناه أنه يدركه شهاب شعلة من نار، ثاقب أي ملتهب فيحرقه، فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم يعني اسألهم هل الفتية تطلق على الأمور غير الشرعية، ولا هي ما تطلق إلا على المسائل الشرعية. أنا أقول يمكن تطلق على يعني عموم الأسئلة، ولا سيما اللي لها قيمة ولها شأن. قالت بلقيس، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. هنا ما في يعني فتوى شرعية، استشارة في أمر واقعي دنيوي. فإذن الفتية هي طلب الاستفتاء، طلب الفتية، والفتية هي الجواب عن السؤال، قد يكون شرعيا، وهذا الغالب أن تطلق على الأسئلة الشرعية، وقد تطلق على الأمور الدنيوية، لكن كلها قيمة لها شأن. فاستفتهم أي اسألهم، وهذا السؤال ما المراد به؟ سؤال إيش؟ تقرير، تقرير، وإلا فالأمر معروف لا يحتاج أن يجيبوا الأمر، لكن لأجل يقرره. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ ما المراد بخلقنا؟ أم من خلقنا؟ يعني بعضهم قال المراد به السماوات والأرض والكواكب المذكورة قبل ذلك والشياطين، هذه المخلوقات أيما أعظم، هي أم الإنسان؟ لا شك أن السماوات أعظم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما في مقارنة بين خلق السماوات وما فيها من الكواكب وبين والأرض وبين خلق الناس. فهذا استفهام تقريب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ الجواب قطعا سيقولون خلق السماوات والأرض أعظم، أشد، أقوى وأعظم. أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. يعني يقول جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيدهم، وهو المستحق للعبادة جل وعلا. في قول ثاني ذهب لي بعض المفسرين قال المراد بمن خلقنا يعني الأمم السابقة، كما قال سبحانه وتعالى أهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فالله عز وجل أخبر في آيات يعني أكثر من آية أن الأمم السابقة أشد في قوة الأجسام، طول الأعمار والأثار في الأرض، كما قال عز وجل وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يصير معنى الآية أن الأمم السابقة أشد منهم خلقا، ومع ذلك أهلكهم الله لما كفروا، فإهلاك هؤلاء يكون من باب أولى. يعني هذا أقرب يعني تناسق أو ترابط أو الآية مع آخرهم. فاستفتهم هم شد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. هذا يعيد القول الأول، يعني السماوات عظيمة جدا ومادتها يعني ليست بالأمر الهين، حتى ما يعرف مادة السماء. لو قيل السماوات مخلوقة من ماذا؟ ما أحد يعرف إلا الله عز وجل. هل هي مخلوقة من الحديد؟ هل هي من الذهب؟ هل هي من الفضة؟ الله أعلم. لكن لا شك أنها من مادة عظيمة قوية وشداد 7 شدادا. فهذه السماوات مخلوقة من مادة عظيمة وكبيرة، وهم مخلوقون من مادة بسيطة وضعيفة وزهيدة. الطين كم قيمته؟ ما له قيمة. واحد يروح يجيب طين بلاش، يروح للأرض ويأخذ طين بدون ثمن، ما له ذاك القيمة. من طين لازب، إيش معنى لازب؟ يعني لزج. لازب قال وصلها لازم، والباء والميم يتناوبان لقرب المخرج. هذا موجود معروف في اللغة، الحروف المتقاربة يعني يناوبون بينها قارب المخارج. مثل مر معنا مثال الدرس الماضي، فومها الفاء والثاء، فومها هو الثوم بالثاء، الفاء والثاء أخرجوا متقارب فيناوبون بينهم. إذن الطين اللازب هو اللازم. إيش معنى اللازم؟ الذي يلتصق باليد، طين حر خالص يلزج يلتصق باليد. إذن لا شك أن مادة السماوات أعظم من الطين الذي خلق منه الناس. إلا من خطف من بل عجبت ويسخرون إلى آخر الآيات. نقف عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.